بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ولا تدرى يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان في الله يا ربي معين بالجزاء العام العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
كنا يعني سلمنا بمناسبة الإخوان، يقول هذا الشرح حيث من زمان، في نصوص نقلتها عن شيخ ابن تيميه، يعني الف الجبله في نقل نصوص تيميه لكن ما اقراها. فامس مريت عليها فاجبت شيخ من يقراها ممن يدعي المنهج السلفي ويبقى على القول المنهج المؤلمه كيف هذا؟ اي والله يعني امور صريحه واضحه. بعدين كلام ما نقدر نقوله نحن في الاشياء وغيره، والله ما نقدر نقوله، كل ورد بارك الله فيك. ايش بارك الله يعني هنا يعني ذكرت اصول يعني من انتقدوا من الله انتقد، ها يعني الانبياء الصحابة التابعين هؤلاء، يعني هؤلاء ما انتقدهم ولا ينفق الا حسناتهم، ليس الا ذلك، ليس لك الا ان تصلي على الانبياء عليهم الصلاه والسلام وتهتدي بهداهم. بارك الله فيك. فيما امر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع بهم فيه. والصحابه ليس لك الا ان تترضى عنهم وتتخذهم الاسره وتتولاهم، وليس لك اي حق ان تتكلم او تحكي مثالب هؤلاء الصحابه ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. علماء الاسلام ائمه الهدى الذين اتبعوا الرسول والصحابة بإحسان ليس لهم إلا الإجلال، إلا الإكرام والإجلال. وإذا أخطأ أحد منهم يصلي الخطأ ويناقش بأدب ولا يترك كرامته أبدا. ما اعتقاد أن له فيما أصاب أجران وفيما أخطأ أجر. بارك الله فيك. الإحرام يبقى أهل بدع يعتقدهم ويبين ماذا فيهم، وقد فيهم أحيانا يقول بارك الله. وهذا أسلوب السلف، هذا أسلوب السلف. بارك الله فيك. أنا ما انتقدت سلفي أبدا، لا حديثين ولا حديثي، ما انتقدت إلا من خالف هذا المنهج ورفع راية البدع، ناقش أبين للناس دين نصيحة. بارك الله فيكم. فالناس يقول جرح وتعديل يحتاج، أنا ما دخلت باب يحتاج إلا في الناس شيء عربا، وإلى الهدف آخذ نفس الإنسان الذي أخطأ فيه وانا اكشف الادله من كلام الله من كلام الرسول من كلام السلف الذين فقهوا هذا الدين وهم اسوتنا وقدوتنا. ما هو على بالي جرح وتعديل ولا تقييم الرجال ولا تراجم ولا هذه الابواب كلها انا ما دخلت فيها. انت هالجرح ياتي عرضك بما يستحق، واما الهدف هو بيان خطا هؤلاء او ضلالهم اذا كان ضلالا. بارك الله فيك. كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه، فقد يعني ما هو جزما فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائع لا فائدة فيه. هذا كلام ينقض ما ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية في الصارم أظن في الصارم الاقتضاء، أنه قال هذا قد يؤجى على حسب قصده. طبعا هذا يعني إذا لم يكن محرفا على شيخ الإسلام فكل أخذ بقول الله قل هل أنبئكم بالأخطاء أمالا الذي يظل الصين في الهدي ومحسب عنه في الوصنع. المبتدع يا رأس يحسن صنعا والضال يا رأس يحسن صنعا، ولكن لا يتابع له في القصد، لابد ما هو المعروف من حسن القصد والإخلاص لله، ثم لابد من متابع، فإذا خالف يأتي ما نحبه في أمرنا هذا ما ليس منك ورد كل إجاء لي ورد القرآن. ها بارك الله بكم. هو نفسه يعني على هذا المنهج لله الحب. فهذا أنا أرى أنه يكون في تحريف في بارك الله فيكم على كلام شيخ الإسلام، هذا هو الغالب أيضا، يرد النصوص المعروفة منهج أهل السنة والجماعة ويرد قول هذا، يعني كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاتلا للحق هذا الذي وقع في بدعة إما يكون صاحب هوى ويتبع هوى مفروض منه، وإما يقع فيها بحيث لا يدري أن يقصد الحق لكن يوقع فيها، فهذا قد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه. هذا هو الحق. بعدين أنا اللي أطلبه يسير بال قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان مجاهدا في سبيل الله جل الثاني بالفعل المعروف والنهي عن المنكر وبوالي الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لتلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو باليد فقتال الكفار، هذه كلها مواد الجهاد، ومنها جهاد الكفار، ومعلوم أن هذا الجهاد أفضل من جهاد الكفار، يعني جهاد الكفار يحسنه العامي والجاهل والفاسق والصالع والطالع، لكن هذا لا أحسن إلا وصف الأنبياء، هذا قال العلماء وصف الأنبياء. فإذا أودي في جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني أصلا في توبة الكفار لا تحق الجميل في توبة منحرف مخطئ، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط، لأجل إعلاء عاقبته. ومن هذا المنطلق قضاء جل حياته في جهاد أهل الباطل، هذا تعليق في جهاد أهل الباطل والبدع ببيانه الواضح وقلمه السيال وإمكاناته العقلية وشجاعته النادرة، فأنتجت كل ذلك هذه الثروة العظيمة من المؤلفات التي أعلى الله بها منار الحق ودمغ بها الباطل. وكان يركز في أكثرها على أولئك المبتدعة من صوفية وأشعرية والذين يصرون على الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ذلك الأسلوب الذي خدعوا به الأمة الإسلامية فأوقعوا أجيالا منهم في أحضان البدع والخرافات المشينة، الأمر الذي يجري مثله اليوم في الساحات السلفية بجرهم إلى حمأة البدع وأوحالها مرة أخرى بعد أن أنقذهم الله منها بجهود المخلصين المستقية على كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح من هذه الأمة. رحمه الله تعالى في نقد أمة الأشاعرة ومنهجهم وأصلهم الذي بنوا عليه اعتقادهم المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي تحتشد كل الدعوات غير السلفية لتسريبه إلى عقول الشباب السلفي في غمرة المهادنات والمغالطات، يرافقه التنوير على التودد إلى الصوفية والقبورية اللذين للمسلمين معهما معارف ومعارف. قال: وهذه الطريقة التي سلكها من وافق المعتزلة في ذلك كصاحب الإرشاد وأتباعه. من هو صاحب الإرشاد؟ يعني هؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة تارة، تارة يصرحون بأن وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصلاة، لأن قوله إنما يدل بعد صدقه والموقوف على مسائل الصلاة. وتارة يقولون بقى الوقوف على مسائل الصلاة، بس تراجع الكلمة. وتارة يقولون إنما لم يدل لأن لا نعلم مراده لتطرق الاحتمالات أدلة السنية، وتارة يطعن في الأخبار. فهذه الطرق الثلاثة التي وافقوا فيها الجميع ونحوهم من المبتدئة أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يقولوا إنهم لن يحققوا أصول الدين كما حققناها، وربما اعتذروا عنهم. يقولون السلف مذهب السلف أصول مذهب خلف عالم، وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد. كيف انتم فهمتم هذا الصوف ما تقولونه؟ ولهم من جنس هذا الكلام الذي يوافقون فيه الرافضة ونحوهم من أهل البدع، ويخالفون به الكتاب والسنة والإجماع، مما ليس هذا موضع بسطهم، وإنما نبهنا على أصول دينهم وحقائق أقوالهم وغايتهم، أو غايتهم أنهم يدعون في أصول الدين أنهم يدعون في أصول الدين المخالفة للكتاب والسنة المعقولة والكلام، وكلامهم فيه من التناقض والفساد ما بارعوا به أهل الإلحاد. فهم من جنس الرافضة، لا عقل صريح ولا نقل صحيح، بل منتهاهم السفطة في العقليات والقرمطة في العقليات، وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من السنة والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية. بارك الله فيك. طبعا شبه أصول بأصول ملاحدة وأصول الروافض، بارك الله فيك. احنا ما نستخدم هذا الأسلوب. شوف صاحب الإرشاد منه يأتيك بعدين، يأتيك بعدين العيال، يأتيك بعدين أبو محمد الجويني، ويأتيك الرازي، ويأتيك ويضربهم ضرب. هذا دين الله يا أخي، ما يضيع الدين من أجل فلان وفلان. الآن خلوا الأشخاص قداسة أكثر من دين الله الذي أوحى إلى جميع الأنبياء. حتى الأشخاص يعني تضيع حول هذه الشخصيات المبادئ والأصول والمناهج كل شيء. فنحن ما نقول مثل هذا الكلام، ما نقول مثله، وغير الأشخاص يقول أشد من هذا الكلام. يقول شوف المنية، بلغنا أن واحد يدرس المنية يقول والله لو يدرسها بنفس ابن القيم لا يقربنا بين الصلاة أبدا، هذا كل شيء. وإحنا والله نطلع إلى أين هذا الكلام، لا ما نطلع لا واحدة ما نرى إلا لما تتحول وتجتمع كلها قوة وكلها عزة وتوكل السلفيين خاصة، ما يريد يتفرقون، لا يريد أن يتعاطوا شيئا من أسباب الخلاف. إذا كان شخصية تسبب الفرقة بيننا نتركها، نترك كده كل ما عندها. هذه الشخصية تؤدي إلى فرقة وضياع الأمة، وبعدين ينقسم الناس إلى أهل هواء أهل باطل وناس أهل حق، ما يجوز. فكرة يا أخي، أنت عندك فكرة، عندك قناعة إنها صواب، وشجع بعض العلماء بفتاواهم مثلا، لكن هي ادت الى فوطه، يجوز سلوك الاخبار؟ لا يجوز. فرقه بجمع كلمه المسلمين. هذا كلامه في صاحب الارشاد واتباعه من الاشاعره. طب الان الناس يتكلمون في الاشاعره مثل هذا الكلام؟ ولا يسمحوا لك بالكلام الان هذا في الاشاعره؟ ولا مثلا في التبليغ ولا في الاخوان مثلا؟ لا يسمحوا لك. لا يسمحوا لك. لا في أفراد ولا في جماعات، لا يوجد خلاف. قال رحمه الله في درء تعاضد الأرض والنقل، مبينا أن عامة من ضل عن الحق إنما سبيل ضلالهم وإعراضهم وتفريطهم في اتباع ما جاء به الرسول، ولم يعذرهم. لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل، هذا كلامه، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. في الأعذار وترك النظر كل مبدأ تراد مجتهد. ها اللي يشب الصحابة ويفعل هكذا مجتهد، اللي يقتل السلفية يكون مجتهد. كل شيء حقه اجتهاد، كل شيء جرائم في الدماء ولا جرائم في الأعراض ولا جرائم في العقائد والزمانات كلها اجتهاد. فنية فنية رهيب. أصل الولاء والبراء خلاص دمروه تماما، وهذا الأصل إذا راح انتهى كل شيء. نعم. قال أفريقية اتباع ما جاء بالرسول وصف النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واللي ما يتقى ويصلح فلا عليهم الخوف ولا الحزن. تحت قرانها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى. فعاد هذا إلى الإعراب وإلى التفريط بارك الله فيك. فوق هذا الباب قال ابن عباس تكفى الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فقلاكم في صدرك عرض منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قبل ما تذكرون. وقال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. هذا الإعراب. فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فذكر سبحانه أنه يجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أم لم يكن، يجزيه سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به. فكل مكذب لما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافرا من لا يكذب إذا لم يؤمن به. ولهذا أخبر الله في غير موضع بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوس الكفار والمنافقين. قال في الحديث يوقف أهل البدع المعرضين عن الحق، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إن كانوا يحجون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم، يعني أهل البدع يأخذون نصيب من هذه الآيات بهذا ساقها. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بالمشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر ما يستكبرون. وقال والذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب على كل قلب متكبر جبار. وفي الآيات الأخرى أم لكم سلطان مبين فأتوا بالصادق وكتب الصادقين والسلطان والحجة المنزلة عند الله تبارك وتعالى. نشأت آيات يعني من هذا المنص وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى هذا استنتاجه، على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه. وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من الاعتبار، فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم نفسه وهو من أهل الوعيد. خطأ لهذه الأشياء بالتفريط أو لتعديه الحدود أو لاتباع هواه فهو الظالم نفسه. Thank you.
فهو ضال فيه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه. شوف حق بين صاحب الهوى وبين المجتهد يريد الحق كما قال تعالى آمن الرسول ما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت يعني يغفر لمن يحب الحق ويجتهد فيه ولكن يخطئ. ألفت على هذا قصة أقول إن كثيرا من الناس بل من الدعاة من ينزل الناس غير منازلهم فيجعل من رؤوس من رؤساء البدع الجهلة أئمة المجتهدين لهم أي مجتهدين في صوابهم وخطئهم وليس أن هؤلاء من أهل الأخوة الذين يحملون بدعواتهم الضالة يحملون بدعواتهم الضالة وأوزارهم أوزارهم وأوزار من تبعهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الحديث تعرف أيها المؤمن المنصف منزلة هؤلاء من كلام شيخ الإسلام لأن في من هو الآتي في من هو أعلم وأفضل منهم سيأتي. ونقل قال ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه يكون في رضو الأخلاق بل معروف المتواتر في جميع كتبه كتب شيخ الإسلام نقل عنه خلاف المعروف عنه وكلام بخلافه وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله وهذا إما أن يكون عن تعمد أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس وهذا أشبه الأمرين فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين مع جهل عظيم فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق ومن تفهم في الدين بغير اجتهاد المسوغ أسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب قاتل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة حاضيان في النار وقابل في الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة. ما أكثر القضاة الآن بالذات الله فالذي يجهل يعني القضايا في القاعدة في المناهج يعني أشد من محاكمه في المال والدجاج والأراضي يعني قضايا دينية ومنهجية كلام فيها بالباطل والظلم والجهل أي يجهل يقول وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار قال الغيل وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر لنا وما بطن والإثم والبغي وأن تشرك بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقول الله ما لا تعلمون غير وأن تقول الله ما لا تعلمون قول الله بغير علم جريمة عظيمة جدا عدها شيخ الإسلام ابن القيم أخبر من الشرك لأن الشرك يدخل فيها لأن ما يقول الشرك ما يقول الله عدها قول الله بغير علم جريمة عظيمة جدا عدها شيخ الإسلام ابن القيم أخبر من الشرك لأن الشرك يدخل فيها لأن ما يقول الشرك ما يقول الله بغير علم فهذا جعل له أجرا يقول فالذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فهذا جعل له أجرا مع خطئه لأن اجتهد فاتق الله لحطاء بخلاف من قضى بما ليس له بعلم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية بغير علم طبعا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح وافق القرآن حديث جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيح عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فإذا فأخطأ بغير علم فضلوا وأضل وفي هذا الكلام علام بشخص معين وهو الأخنان بارك الله فيكم.
وفي رواية للبخاري وبعدين طبعا أحكام تشمل وتشمل غيره. وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا. ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق وإن كان أخطأ، لأن الحق ما يتعجل. ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدا وإن الحق لا يكون إلا واحدا ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق. والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوء ويصور وقال غير الحق فإنه يسمى كاذبا. فكيف يعني الآن يبغى يثبت أن هذا كذاب؟ هل ينكر الشيخ الإسلام بخلاف ما يصرح به في كتبه؟ فكيف بمن ينقل من كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف؟ أنا يعرف كل من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل، فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأول على صاحبه إثم الكذب ويطلق عليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وكما قال لما قيله إنهم يقول إن عامرا بطل عمله قتل نفسه فقال كذب من قال ذلك، وكما قال عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب، يعني أخطأ في الفتوى. وقال ابن عباس كذب نوف لما قال إن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخبر، ومثل هذا كثير. فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذبا فما هو كذب ظاهر أو لا؟ ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهله فهو في النار. وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء، ولو اجتهد أخطأ حكمه باطل. وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب، كما أنهم غرباء عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل التي لم يتدبر القرآن ولا عرف السنن ولا آثار الصحابة ولا التابعين ولا كلام الأئمة المسلمين. يعني هذا الرجل ومن لف لفه ممن يسير على منهجه ويخالف شيخ الإسلام في قضايا التوحيد. وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها، فإن هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع ومخالفة الدين المرسلين والخروج أما عليه جميع أمة الدين مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله وعلى علماء المسلمين وعلى المجيب. انتهى. يعني شيخ الإسلام لو تتبع كلامه تلم من جلده يقول ماذا فيها. فالله لو كان هذا منهج الموازنات واجب لا وجدت الموازنات في كل خطوة من الخطوات عند غيره، لكن تجد ألوف التراجم لا موازنات فيها، تجد آلاف المقالات فيها الطعون والتحذير وكذا وكذا لا موازنات، بعدهم تتعجب لماسكين منهج الموازنات. حتى بعضهم يعني قال اضطر لما صدر فتوى الألباني وفتوى ابن عثيمين بالتأييد، لكن يعني قالوا إذا كان قال الألباني رحمه الله إذا كان ذا بالترجمة يفصل يذكر الحسنات والسيئات، أو ثانيا قال إذا باب التقويم فهو يفصل يذكر يعني الحسنات والسيئات، وأما باب النصيحة والتحذير فلا يجب، بل أعتبر الألباني هذا بدعة قتل أيضا قتل أيضا. أنا مترجم، أنا مؤلف تراجم، أنا مقوم، أنا ناقد، أنا محدث، ما أصح. بارك الله فيك. فتراجعوا الحمد لله تظاهر عبد الرحمن بالتراجع وحكى الإجماع على أن باب التحذير والنصيحة لا يجب ذكر الموازنات، ولكن مستمر حاله بني يوصل هذا المنهج شوف سؤال الله. وكذلك واحد من مسألة طريقه أيضا تراجع ولكن مستمر حاله بني في هذا التراجع يا أخي، لو عندك إنصاف يقول والله أعتذر أصل ما قلت لك لا وفي منهجي أو في ما سميته منهجه أعتذر يا الله سبحانه يا الله والله ما انطلق هذا باب النصيحة
ما معنى الذهبي ألف السيارة وألف التراجم وألف فوجد أحوالها تشتهى بس فعلا كان الله يقول هذا ما أناقش واحد يسب الصحابة يسب الأنبياء ويقول بحلول على الوجود أنا مخطئ يجب علي أن هو يذكر مسائل أمور سامة يذكر حسناته ويذكر مسائل أمور سامة يذكر حسناته ويذكر مسائل الصحابة يذكر حسناته سبحان الله شدين هذا والأخير عشر سنة تيمة في مجموع الفتاوى في أصناف الجامية الآن يأتيكم نص هذا يقول لكم وعد منهم الأشاعرة ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية وما اتبعه من المعتزلة على الأشعرية وغيرهم فقد أخطأ الظاهر مراد استولى ها وهكذا اليد والغضب وكذا ظاهر مراد ثم أقرب هؤلاء الجميع الأشعرية إن له صفات سبع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط ومن من يتوقف كذا وما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها قال ومن رزقه الله معرفة ما جاء به الرسل وبصر نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته كل الأصناف الثلاثة هؤلاء وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب في طوائف في الإسلام يقول في هذا الكلام أنا ما يقول في هذا الكلام أتشدد وما تشدد والله أنا ما أقدر أقول مثل هذا الكلام أتحاشاه وأهرب منه أنا أرسل له الكلام ولهذا كان يقول إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه ويقولون إن المؤتزلة مخالف الفلاسفة والأشعرية مخالف المؤتزلة كان يحيى بن عمار يقول المؤتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية الضحك والغضب والرضا والنزول والمجيء هذه وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك أخذ بها وزاد شرط أنه ما أظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد أهل السنة لكن مجرد الانتساب الأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل ما انتسب إلى هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير هذا كلام في الأشعرية وأنهم من فصائل الجميع فصائل الجميع إلا ما يتزم ما في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري فإنه يعد من أهل السنة شريطة أهل السنة الأشعري وشريطة الله أكيد بقول مناكب هذا الآن زدته لأنه ما خلص أول وهذا يدفع الآخرين الذين يحاولون إقناع الشاب السلفي بأن الأشاعرة من أهل السنة ودافع ذلك أسباب عقدية فاسدة وأمراض سياسية متلاعبة والله إنهم يدسون في كتب الثقافة الإسلامية أو حدث الوجود ويدسون مذهب الماتريدية والأشعرية في مناهج جامعاتنا وتحت ستار الثقافة الإسلامية يعني أؤكد ما أقوله هنا قلت لكم هذا الكلام أنهم يسعون لتحويل شباب هذه البلاد عن منهج الله الحق بطرق في غاية المكر والكذب وحنا الآن كل هذه الأفاعي وحنا حال من ننتقلهم سبحان الله فين يقول يا أخي سبحان الله قال شيخ الإسلام في الطوائف والكتب والمذاهب كثير أظن الوقت لا يكفي لكن أرجو من الإخوان أن يقرأوا هذه النقول وافتحوا من الله عز وجل ومن الإسلام أن يصول شيخ الإسلام محمد أن يدعو من الإسلام والله هذا من الإفك الكذب وهذا إفك الكذب والله على الإسلام والمسلمين ما يقوله عالم أبدا ما يقوله إن نكتب يعني ما شاء الله واسل جمال الخميني أذكر حسناته أنا قلت لما قال الشيخ الألباني يعني في وقت في حال الترجمة تذكر هذا وهذا والابن الأثيمين قال كذلك أنا قلت المؤرخ يمكن يكون سلطان لكن يجب أن يكون مذهبي أن أجد إنسان مبتدئ وأبحث عن حسناته وأواجه في حال الترجمة ولا في حال التقويم الله ما يلزمني ولا يسأل يجب إلى نفسه أبدا لا في حال الترجمة ولا في حال التقويم شو مش بقى قومه مبتدئ هذا ليش قومه شو ينتج بارك الله فيك وقل طيب الصحابة لما أترجمها أروح بهذا المسألة حتى يتم العدل صحابة هل من باب العدل يعني الذي يقول به هؤلاء واحتج عليه بالآيات والأحاديث
احتجاجا باطلا؟
لا بد أن تذكر المسائل والأحسن، وإلا تكون ظالما إذا لم تذكر المسائل الكفتين حسنات والسيئات. باب العدل إيه لما أترجم للصحابة أروح على مسائلهم؟ أنا أسأل الآن حتى أقوم بالعدل؟ لا يجوز. بارك الله. لما أترجم لابن السبع وإلى المختار بن أبي عبيد وإلى العمر بن عبيد وإلى الجاحر وإلى النظام وإلى واحد من رؤوس الضلال من خارج المعتزلة يلزمني أبحث عن حسناته؟ ما يلزمني، قد لا أجد شيئا، لا يكلفون هذا السنة أو شهر. ثم من الذي يقدر يحصي حسنات شخص واحد؟ كيف أمم؟ يقدر يحصي حسنات شخص واحد يعمل في السر والأعلان، لا يحصي إلا الله عز وجل. هذا يعمل في السر يشرب خمر يزني يقتل منافق كل شيء ويذهب بالحسنات، هذا الشغل يا أخي. إنسان بارك الله فيك عالم وإمام ومجاهد وكذا يجوز أنه عنده أشياء سلبية، الله أعلم، اذكر محاسن ماشي، اذكر محاسن ماشي. إنسان أظهر الشر في كتبه وفي محاضراته وفي ندواته وفي أظهر البدع والحاجات، اذكر هذه الأشياء ونعطي الشر عبد الناس منه وبس، ما يجب أن تغطي هذا، لأن هذا الشيء لا يقال، تدريب ما لا يقال، كلام غير معقول، أولا غير معقول. قلنا تلك الحسنات أمة، حسنات طوائف، حسنات من ترب العالمين يا أخي؟ ولا شخص واحد والله لو تكلم بإحصاء حسنات شخص نفسك الآن ما تقدر تحصي حسناتك بسيئات، أنت اللي تمارس أعمالك بنفسك يلا طلع لحسناتك بسيئات كذا يقول حتى تستوي الكفتين، حط هذه الكفة حتى تستوي الكفتين. هذا المنهج يعني ضائع والله، وضد الإسلام وضد أئمة الإسلام. لما أجي أخي البخاري إلا كتاب كامل ما فيه ولا موازنة يعني على هذا المنهج، وهذا من البخاري. في ناس مصلين وصايمين وعباد يقول لك سيء الحظ لا يساوي شيئا، منكر الحديث فيه نظر، هو أحمد مثله كذاب خبيث كذا 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 كذا، هنا عتنا لا تأس لا ذكروها على هذا المنهج ظلم خجرة. سقط أحمد، سقط منهجه، سقطت كتبه، سقطت عقائده، سقط كل شيء، سقط نفسه، انتهى كل شيء بهذا المنهج. البخاري كذلك، يحيى بن معين، آيات دار قطني، مسلمة، عدة أئمة الإسلام، أبو داود وغيرها، كلنا سقطوا من هذا المنهج كلهم يا أخي. بدأنا البقرة ها ذكر آيات المؤمنين ثم تبعهم بالكفار ثم تبعهم بالمنافقين ثم فر اليهود يروح يجي عليهم ويروح ضرب 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 وكل حاجة شفتونا. لكن آل عمران بسم الله ضرب على الجميع، على المنافقين وعلى اليهود وعلى الكفار وعلى إلى آخره، النساء المائدة آل هذه أخي الموازنة فكل ذي قالوا ومن أهل الكتاب من أن تبقى قطر أدلك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائمة. الإسلام والقرآن أعطى اليهود حقهم دفع حسناتهم وكفيات، كيف يا أخي ما تعطي المسلمين حقهم؟ كيف؟ الآن تفسير هذه الآية وفسرها بتسأل من التفسيرات. التفسير الراجح أن الطائفة التي مدحت بالأمانة هي الطائفة التي أسلمت مدينة تجرب بسرعة أخوان، وهذا التفسير الراجح، وإيه الآية القرآنية لأن الله مدح هؤلاء وأثنى عليهم في سور كثيرة، هؤلاء الذين أسلموا في آل عمران في النساء في القصر أثنى عليهم ومدحهم، فالمراد لهؤلاء هم المسلمون. ذلك بأن من قسيسنا ورهبان هؤلاء الذين أسلموا وصفاته موجودة في الآية، ما يقصد هذا من الكفار من اليهود ولا من النصارى. فرض قلنا الآية يعني تناولت اليهود بشقين، ها دخل طائفة من اليهود ولم يذكر وصف بالأمانة شكك، فين السلبيات؟ هذه طائفة وهذه طائفة، فين السلبيات هذه التي مدعها بالأمانة؟ ما في، فين موازنة؟ ما في. ها طيب كاف ذكرها بأنها خائنة، فين حسناته؟ لا حسنات، فين راحت؟ إذا ما في موازنة في أخي هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا تحميل القرآن ما لا يحتمل. بارك الله فيكم. وهكذا ليس من قسيسنا ورهبانا، الصحيح أنها بارك الله فيك في قوم أسلموا من النصارى مدحهم الله وأثنى عليهم، وأصلهم هم النصارى من باب بارك الله في العالم. تقول من أظل الجهمية ولا الأشعرية؟ يقول لهم الجهمية أظل، ومن أظل الروافض ولا
ولا المعتزلة أقول لك ولا الرافضة أفل. أقول لا عندهم عندهم ما باب الموازنة باب الإنصاف بارك الله فيك. إنك لا تظلم هذا الرافضي ولا تظلم هذا المعتزلي ولا تظلم بارك الله فيك. لكن لما أجي أترجم هذا الرافضي أعتقده أدخل حسناته معكم فوق واحد يجي يسب أشعري وكافر هذا الأشعري كافر قد استقل هذا مو كافر هذا مسلم هذا مسلم عنده بلاد عنده أخطاء وين وزنات يا أخي ثاني بارك الله فيك. هذا من باب دفع الظلم يهودي يقول هذا اليهودي الاستجاري هذا اليهودي يحارب اللصوصية وكذا يقول اللصوصية يستغل هذا هذا اليهودي أنا جاري والله ما أعرف فيه اللصوصية لا في جهة تنزل له أنتقده يهودي خبيث يقول عزيز بن الله يقول كذا يقول كذا يد الله مغلولة إلى آخر ما جمعه الضرار اليهود كل هذه الصفات ولا الشيء ظالم لكن لما أقول زي سارك الاسم ذالي وبني من هذا يكون ظالم فيه فالعدل بارك الله فيك هو ضد الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فأنت لما تنتقد واحد مبتدع أنت واضع أن الشيء في غير موضعه ولا واضع في موضعه لكن أنت متأكد أنه مبتدع يقول بدعاء غير الله يقول بدعاء غير الله يقول بأشياء يقول يأطر صفات الله بارك الله فيك أخي عنده ضلالة توسل غيره وغيره ذكرته وناقشته فيه بس ما ظلمته
هنا ذكر النووي رحمه الله مثلا عنه في من رياض الصالحين الابواب التي يجوز فيها الغيبه الاحرام ومن الكبائر لكن هناك مصالح ومفاسد لا تدفع المفاسد هذه ومصالح لا تتحقق المسلمين الا اذا حذرت من هذا وطعنت في هذا وبينت ما عند هذا هذا من الواجبات لأنه من النصيحة واحد يشجور بارك الله واحد يعني بخيل سيء خلق وجاء واحد يشجير فيه يقول لك والله هذا خطر عندي ها يبغى بنتي ولا أختي أزوجه ها يشجير فيه ايش تقول له تعد المحافنة ها هو نسيء خلق وبخيل عند ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشاف هذا النبي أن معاوية وبدي خطبان فقال اما ابو الجهم فلا يضع صنافه او براب للنساء واما معرفة صعلوق لا ما على الله تنكحي اسامة هذه عيوب فين حسنات ملك حسنات لكم حسنات يمكن تملي اعتباط الارض نصيحة نصيحة انت كذلك هذا اسد الرسول الله تعالى هذا عليه الصلاة والسلام بئس اخو العشيرة بئس خطيب القوم انت فين حسنات آلاف الأدلة خرجوها من كلام الرسول ومن كلام الله ومن كلام كيف موازنة يا أخي أنت فقام النصيحة ولا تتم النصيحة إلا إذا بينت ما فيه من سوء بس إذا ضحت عدد المحاسن قد يعدل ويرجح يرجح الإقدام على مشاركة هذا وخائن على الزواج من هذا هو بخيل وظالم وهكذا تورطه فتقول فيه خير بس تكفي واحد ظالم تذكرنا ظالم يرتكب منكر فك أن تروح تقول هذا يرتكب منكر وتقول المسؤول في الهيئة المسؤول في القضاء المسؤول في الشرطة تقول له هذا فلان يمارس المنكر فلان ها إما يشرب خمر إما بارك الله فيك يفعل كذا وكذا رشوة في دكانه يسوي رش في الكيل في مثياله هذا اسمه منكر ومن الواجبات أن تبين يعني نصيحة المسلمين المسلمين تضررين لهذا أنا ذكر ست أسباب قال ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد تسقل ومستسقل ومن على عاتب إله المنكر هذه في الإجماع هذه يا أخوة هذه الحركات الآن هدمت هذه الأبواب وميعتها باب الجهاد يسمى باب الجهاد باب الأمر المعروف باب النهي عن المنكر باب كذا باب كذا باب النصيحة كلها ضاعت ومن هجم المحاجنات وما دار حوله في الذب عن أهل بدعة هذه مبادئ أصول يجب الحفاظ عليها يجب حمايتها يجب تربية المسلمين عليها
لا يستقيم الدين، لا تستقيم حياة المسلمين إلا بهذه الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى. كيف تتجنرها وتخلى فيك تسأل من يفعلها؟
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ونظرا لأن فيه متسعا فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
بسم الله. الإفلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.